بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قبل أن نبدأ بالدرس الجديد، عندي استدراك مختصر راجع إلى الدرس الماضي بالنسبة إلى هذا الكسر الذي يعبر عن قيمة احتمال سببية أليف لباء على طريقة مبدأ الاحتمال العكسي. في مقام هذا الكسر كان عندنا نصف مضروبا في واحد زائد النصف مضروبا في ربع. هذا مضروبا في واحد قلنا زايد شقوق، الآن أقول لا، هذا في محل الطبيعي المفروض أن يبقى مقام هذا الكاس واحد على اثنين مضروبا في واحد زائدا واحد على اثنين مضروبا في واحد على أربعة. وعندي توضيح جديد لهذا المقام، قد نسجل هذا الكسر على السبورة مرة أخرى ونشرحها على طريقة مبدأ الاحتمال العكسي. تتذكرون أنه في مبدأ الاحتمال العكسي كان عندنا حادثتان، حادثة لام وحادثة كاف، والهدف هو التوصل إلى قيمة احتمال حادثة لام على تقدير كاف. هذا هو الهدف الذي نريد أن نتوصل إليه. قلنا أن ذلك يساوي كسرا بسطه قيمة احتمال لام في حد ذاته مضروبا في قيمة احتمال كاف على تقدير لام. هذا هو البسط، والمقام عبارة عن قيمة احتمال كاف في حد ذاته. هذا الكسر الرمزي الذي كنا نستخدمه دائما في مبدأ الاحتمال العكسي هكذا كان. لام على حاء مضروبا في حاء على حاء زائدا لام. طبعا حاء يرمز إلى الظروف العامة، فإذا نريد نغض النظر عن حاء نقول لام يعني قيمة احتمال لام في حد ذاتها مضروبا في قيمة احتمال الكاف على تقدير لام. هذا البسط، والمقام عبارة عن كاف على مضروباً في الكاف على حاء. هذا هو يعني قيمة احتمال الكاف في حد ذاته. فبصورة عامة، متى ما كانت لدينا حادثتان والهدف هو التوصل إلى قيمة احتمال الحادثة الأولى على تقدير الحادثة الثانية، يعني الهدف هو التوصل إلى قيمة احتمال اللام بل على تقدير كاف. طريقة حساب ذلك هو
أن نضرب قيمة احتمال الحادثة الأولى يعني لام في حد ذاتها في قيمة احتمال الحادثة الثانية على تقدير الحادثة الأولى يعني كاف على تقدير لام، ونقسم ذلك يعني نجعل ذلك بسطا والمقام يعني نقسمه على كاف يعني على الحادثة القيمة الحادثة الثانية في حد ذاتها. هذه طريقة الاحتمال العكسي، والنتيجة تساوي الحادثة الأولى على تقدير الحادثة الثانية. فيما نحن فيه قلنا بأن الحادثة الأولى هي عبارة عن سببية أليف لباء، والحادثة الثانية عبارة عن تحقق باء بعد أليف في كلتا التجربتين، يعني نجاح كلتا التجربتين. هذه هي الحادثة الثانية. الهدف هو التوصل إلى قيمة احتمال سببية أليف لباء على تقدير نجاح كلتا التجربتين، يعني التوصل إلى قيمة احتمال الحادثة الأولى على تقدير الحادثة الثانية. ما هي قيمة احتمال سببية أليف لباء على تقدير تحقق باء بعد أليف في كلتا التجربتين، يعني على تقدير نجاح كلتا التجربتين؟ الجواب أن ذلك يساوي قيمة احتمال سببية أليف لباء في حد ذاتها مضروبا في قيمة احتمال نجاح التجربتين على تقدير هذه السببية، يعني الحادثة الثانية على تقدير الحادثة الأولى مقسوما على قيمة احتمال نجاح التجربتين في حد ذاتها. هذا المقام كيف حسبنا ذلك؟ أما الباق في الباق ماذا قلنا؟ قلنا قيمة احتمال سببية أليف طبعا تطبيقا على مثال ما إذا كانت الأسباب المحتملة لباء هي اثنان، إما أليف أو تاء، والتجارب التي قمنا بها أيضا اثنان من خلال تجربتين. على هذا على افتراض هذا المثال فنقول قيمة احتمال سببية أليف لباء بحد ذاتها نصف. هذا قيمة احتمال لأنه في حد ذاتها إما أليف سبب أو تاء، هل في حد ذاتها بقطع النظر عن التجربة إما أليف أو تاء، فواحد على اثنين. هاي الحادثة الأولى مضروبا في الحادثة الثانية على تقدير الحادثة الأولى، يعني مضروبا في قيمة احتمال نجاح تلك التجربتين على تقدير سببية الاندباء. ما قيمة احتمال نجاح تلك التجربتين على تقدير سببية الاندباء؟ قيمة احتمال ذلك رقم اليقين، لأنه على فرض السببية لابد ما أن تنجح كلتا التجربتين، لابد ما أن التجربتين كلتا التجربتين لابد ما أن ينجحان على فرض سببية الاندباء. إذن فقيمة احتمال الحادثة الثانية على تقدير الحادثة الأولى رقم واحد، رقم صحيح، رقم يقين. إذن فنضرب نصف في واحد، نصف في واحد، هذا هو البسط، هذا هو البسط الوارد في الكتاب، واحد على اثنين مضروبا في واحد، هذا البسط. والمقام في المقام لابد وأن نضع قيمة احتمال الحادثة الثانية في حد ذاتها، يعني قيمة احتمال نجاح كلتا التجربتين في حد ذاتها، يعني قيمة احتمال تحقق باء بعد أليف في كلتا التجربتين في حد ذاتها، يعني سواء كان أليف سببا في الواقع أو كان تاء سببا في الواقع، سواء كان أليف سببا أو كان تاء سببا، فما قيمة احتمال تحقق باء بعد أليف في تلك التجربتين. هذا إلى حساب رياضي فني بالإمكان محاسبته في ضوء بديهية الاتصال وبديهية الانفصال. هم نستخدم بديهية الاتصال وهم نستخدم بديهية الانفصال في سبيل معرفة قيمة احتمال لتحقق باء بعد أليف في تلك التجربتين، سواء كان السبب ألفا أو تاء. طريقة معادلة ذلك أن نقول بأنه بني قيمة احتمال ذلك تعرف بقضية لا بد وأن تكون صادقة على طريقة إما وإما، يعني إما يكون السبب أليف وتتحقق باء في تلك التجربتين، وإما أن يكون السبب تاء وتتحقق باء بعد تلك التجربتين. إما وإما لا بد أن يكون ذلك صادقا، إما هذا أو ذاك. إذن فلا بد وأن نجمع، يعني على طريق الزائد، بين قيمة احتمال سببية أليف وقد تحقق باء في كلتا التجربتين مع قيمة احتمال سببية تاء وقد تحققت باء في كلتا التجربتين، لأنه إما هذا صادق أو ذاك صادق. وقد قلنا بأنه متى ما أردنا أن نعرف قيمة احتمال إحدى الحادثتين تنطبق بدية الانفصال، وبدية الانفصال كان عبارة عن عملية جمع، عملية زائد، بلي فيما إذا كان قدوم زيد وقدوم عامر متنافيان، إما هذا صادق أو ذاك صادق. إذا افترضنا بأن زيد وعامر ما يمكن اجتماعهما، بل إما هذا يحصل أو ذاك، فما قيمة احتمال قدوم زيد، إما قدوم زيد أو قدوم عامر؟ قيمة احتمال ذلك لأن نجمع قيمة احتمال قدوم زيد في حد ذاتها في قيمة احتمال قدوم عام، فتكون النتيجة هي قيمة احتمال قدوم أحدهما. فهنا لمعرفة قيمة احتمال تحقق أحد أمرين، إما أن أليف سبب وقد تحققت باء في جدة التجربتين، وإما أن تاء سبب وقد تحققت باء في كلتا التجربتين. لا بد وأن نضع زائد بين قيمة احتمال هذا وقيمة احتمال ذاك. قيمة احتمال كل من هذين كيف نعرفه حتى نزود هذا على ذاك؟ كل من هذين يعبر عن اجتماع حادثتين يحتاج محاسبته إلى بديهية الاتصال، يعني كون أليف سببا مع تحقق باء في تلك التجربتين، يعني اجتماع هاتين الحادثتين، اجتماع حادثة تحقق أليف مع الاجتماع احتمال اجتماع حادثة سببية أليف في حد ذاتها مع تحقق الضاء في تلك التجربتين. لا بد وأن نعرف قيمة احتمال اجتماع هذين. ما قيمة احتمال تحقق ما قيمة احتمال سببية أليف مع تحقق بها في كلتا التجربتين. نعرف ذلك بتطبيق بديهية الاتصال، إذ قلنا بأنه إذا أردنا أن نعرف قيمة احتمال مجموع حادثتين لابد أن نبغض أحدهما في الثانية على التقدير الأول. هكذا كان إذا أردنا أن نعرف قيمة احتمال قدوم زيد وهجوم عمرو معا لابد أن نبغض قيمة احتمال قدوم زيد في قيمة احتمال قدوم عمرو على تقدير قدوم زيد. فهنا لابد أن نبغض قيمة احتمال سببية أليف في حد ذاتها في قيمة احتمال تحقق باء في كلتا التجربتين على تقدير سببية أليف. يعني لا بد أن نفرض نصف الذي هو قيمة احتمال سببية أليف في حد ذاته في قيمة احتمال تحقق باء في كلتا التجربتين على تقدير سببية أليف، يعني نضربه في واحد. إذن هذا عندنا نصف مضروبا في واحد، هذا النصف مضروبا في واحد عبر عنه، هذا النصف يعبر عن قيمة احتمال سببية أليف في حد ذاتها في واحد. ماذا يعبر عن قيمة احتمال تحقق باء في كلتا التجربتين على تقدير سببية أليف. هذا الذي نضربه بتطبيقا، هذا الضرب تطبيقا لبديهية الاتصال. هذا تكون من ذلك قيمة احتمال ماذا؟ قيمة احتمال سببية أليف بني وقد تحققت باقي التجربتين. قلنا إما هذا وإما أن يكون السبب هي تاء، أن يكون السبب هي تاء وقد تحققت كلتا الأباء في كلتا التجربتين، ولا بد أن نضع زائد بين هذا وهذا. يعني هذا الضرب الذي الآن وضحنا نصف في واحد، هذا أحد طرفي عملية الزائد، عملية الجمع، والطرف الآخر لعملية الجمع قيمة احتمال سببية تاء وقد تحققت باء في كلتا التجربتين. هنا هم أيضا كيف نعرف قيمة احتمال تحقق سببية تاء وقد تحققت كلتا التجربتين؟ هم أيضا ببديهية الاتصال مرة أخرى. بديهية الاتصال ماذا تقول لنا؟ تقول لنا بأنه اضرب قيمة احتمال سببية تاء في حد ذاتها في قيمة احتمال تحقق باء في تلك التجربتين على تقدير سببية تاء. قيمة احتمال سببية تاء في حد ذاتها أيضا نصف، هذا نصف في قيمة احتمال تحقق باء في كلتا التجربتين على تقدير سببية تاء. وعلى تقدير سببية تاء ما قيمة احتمال تحقق باء في كلتا التجربتين؟ احتمال تحقق ذلك واحد من أربعة، لأنه تاء إما موجودة في التجربة الأولى وغير موجودة في التجربة الثانية، وإما موجودة بالعكس في التجربة الثانية دون التجربة الأولى، وإما غير موجودة في كلتا التجربتين، وإما موجودة في كلتا التجربتين. فقيمة احتمال تحقق باء في كلتا التجربتين على تقدير سببية تاء يصير صورة واحدة من هذه الصور الأربع، يصير صورة واحدة من هذه الصور الأربع. إذن لا بد وأن نضرب النصف في أربعة، في ربع، يعني في واحد على أربعة، في واحد على أربعة. لاحظوا الآن حصل عندنا عملية جمع بين طرفين، وفي كل من الطرفين عملية ضرب. هاي عملية الجمع بين الطرفين تطبيقا لبديهية الانفصال، تطبيقا لبديهية الانفصال. وفي كل من طرفي هذا الجمع، في كل من طرفي عملية الجمع أين ضرب تطبيقا لبديهية الانفصال. فبذلك نتوصل إلى قيمة احتمال إما أشير واحد واحد حتى يبين قيمة احتمال سببية أليف مضروبا في قيمة احتمال تحقق في كلتا التجربتين على تقدير سببية أليف، زائدا قيمة احتمال سببية تاء هذا النصف مضروبا في قيمة احتمال تحقق باء في كلتا التجربتين على تقدير سببية تاء هذا الرقم. هذه بالنتيجة نحصل بذلك قيمة احتمال لتحقق نجاح كلتا التجربتين، قيمة احتمال نجاح كلتا التجربتين سواء كان السبب ألفا أو تاء. نحصل بذلك على قيمة احتمال تحقق باء بعد أليف يعني نجاح كلتا التجربتين سواء كان السبب ألفا أو تاء. بهذه الطريقة نحصل على ذلك. إذا فهذا المقام نصف مضروبا في واحد زائدا نصف مضروبا في ربع، هذا يعبر في الحقيقة عن قيمة احتمال الحادثة الثانية في حد ذاتها. حادثة الثانية ماذا كانت؟ حادثتنا الثانية كانت عبارة عن تحقق الباء بعد أليف في كلتا التجربتين سواء كان السبب ألفا أو تاء. بهذه الطريقة حصلنا على قيمة احتمال حادثتنا الثانية ووضعنا ذلك مقاما. فهذا الكسر هي تطبيق لمبدأ الاحتمال العكسي بوضع ذات البسط على هذا المقام نتوصل إلى قيمة احتمال بسببية أليف لباء، قيمة احتمال سببية أليف لباء على فرض كون السبب الأثار المحتملة اثنان فقط إما أليف أو تاء، والتجارب اثنان التجارب التي قمنا بها اثنان فقط. في هذا المثال بهذه الطريقة نطبق مبدأ الاحتمال العكسي، وهذا لخصنا طبعا وقد شرحنا تطبيقه في الدرس الماضي، وكانت النتيجة عبارة عن 4 على 5، قلنا بأن هذا يساوي 4 على 5. إذا تطبيق مبدأ الاحتمال العكسي في هذا المثال يثبت أن قيمة احتمال سببية الجواب في هذا المثال يساوي 4 على 5. بهذا الشخص اتضح بأن ما في هذا المقام عندنا نصف مضروبا في واحد، هذا في محل هذا مضروبا في واحد المفروض يبقى ما يكتب. أنا في الدرس الماضي كنت قايل لكم أن مضروبا في واحد ما بحاجة إليه، بينما هذا مضروبا في واحد هذا تطبيق لبديهية الاتصال يعني قيمة احتمال سببية أليف مضروبا في قيمة احتمال النجاح في كلتا التجربتين على تقدير سببية أليف، فهذا مضروبا في واحد ضروري وجوده من الناحية الفنية وهو ضروري وجوده، وإن كان حتى يشيلنا ما راح يأثر في النتيجة لأنه الشيء من يضرب في النقدية يظل هو الشيء، لكنه من الناحية الفنية المفروض وجود هذا الضرب، المفروض أن يكون هذا الضرب موجودا لأجل تطبيق بديهية الاتصال في كل من طرفي هذا عملية الجام لابد أن يستوطن بديهية الاتصال. هذا
استدراك لما مضى وتوضيح لمقام هذا البسط، عفوا لمقام هذا الكسر.
الآن يأتي السنشي رضا الله عليه ويقول بأنه قد ظهر بالتوضيحات الماضية أن طريقة مبدأ الاحتمال العكسي تتساوى وتطابق طريقة قاعدة الضرب بحسب نظرية ستيلشيكي لتفسير الاحتمال. قاعدة الضرب في نظرية ستيلشيكي لتفسير الاحتمال كان عبارة عن أنه متى ما كان لدينا علمان إجماليان وكان يوجد تنافي بين بعض القيم الاحتمالية الناشئة من هذا العلم الإجمالي وبعض القيم الاحتمالية الناشئة من ذاك العلم الإجمالي، إذا كان يوجد تنافي بين بعض القيم الاحتمالية الناتجة من هذا العلم الإجمالي وبعض القيم الاحتمالية الناتجة من ذاك العلم الإجمالي، كان علينا أن نضرب عدد أطراف هذا العلم الإجمالي في عدد أطراف ذاك العلم الإجمالي ونحصل على علم الإجمالي الثالث ونحذف ماذا؟ نحذف الأطراف الممتنعة. وبذلك بل سوف تكون النتيجة قيمة احتمالية تتوزع بالسواء على الأطراف الممكنة للعلم الإجمالي الثالث، وبذلك بل يختلف هم قيمة احتمال أطراف العلم الإجمالي الأول وهم قيم الاحتمالية للعلم الإجمالي الثاني، فلا القيم الاحتمالية للعلم الإجمالي الأول وحدها صحيحة ولا القيم الاحتمالية للعلم الإجمالي الثاني وحدها صحيحة، بل الصحيح هي القيم الاحتمالية التي تحصل بتقسيم رقم اليقين على أطراف العلم الإجمالي الثالث بعد حذف الممتنع منها. لا بد وأن نقسم رقم اليقين على الأطراف الممكنة من العلم الإجمالي الثالث، وبذلك نصل إلى القيم الاحتمالية الصحيحة، وهذا الضرب يؤثر على كلا العلمين الإجماليين، هم يقلل من بعض القيم الاحتمالية لأطراف هذا العلم الإجمالي وهم يقلل من بعض القيم الاحتمالية لأطراف ذاك العلم الإجمالي، يؤثر هذا الضرب يؤثر على كلا العلمين الإجماليين. وهذه الطريقة للحساب طبقناها على العلم الإجمالي الأولي والعلم الإجمالي الثانوي في بحثنا. العلم الإجمالي الأولي كان عبارة عن العلم الإجمالي لأن سبب باء إما أليف أو تاء مثلا، هذا وإذا كان أكثر فأكثر يعني حسب عدد الأسباب المحتملة، حسب عدد الأسباب المحتملة لباب يتكون عن علم إجمالي أولي وعن علم إجمالي ثانوي، وهو العلم الإجمالي بتحقق الأسباب المحتملة الأخرى أو عدم تحققها في كل من التجارب التي نقوم بها. فطبقنا قاعدة الضرب مع حذف الأطراف الممتنعة و لخصنا ذلك ضمن كسر سهل وهو عبارة عن اثنين أس عدد التجارب مقسوما على اثنين والعدد التجارب زائدا عدد الاسباب المحتملة الاخرى غير الاليف. هذا الذي انت لخصناه عملية قاعدة الضار، تطبيق قاعدة الضار في هذا البحث لخصناه ضمن هذا الكسر،
لخصناه ضمن هذا الكسر.
وقد وجدنا ان نتيجة هذه الطريقة تتساوى وتطابق تماما نتيجة تطبيق مبدأ الاحتمال العشري. هذا مبدأ الاحتمال العشري الذي الآن طبقناه على هذا المثال، صارت النتيجة 4/5. وتلك الطريقة أيضا لو طبقناها أيضا تكون النتيجة 4/5، وإن اثنين أس عدد التجارب، عدد التجارب اخترقناها اثنين يعني أس اثنين هذا الباب، والمقام ايضا اثنين اس عدد التجارب يعني اس اثنين، يعني زائدا ماذا؟ زائدا عدد الاسباب الاخرى غير الاليف، وفي هذا المثال عدد الاسباب الاخرى غير الاليف هو واحد، يعني زائدا واحد يساوي الضغط اثنين اس اثنين يعني اربعة. المقام اثنين اس اثنين اربعة زائدا واحد يعني خمسة. بالتالي توصلنا الى 4/5 ايضا كما توصلنا على طريقة مبدأ الاحتمال العشري. اذا فسواء مشينا وفق مبدأ الاحتمال العشري توصلنا الى نتيجة 4/5 او مشينا على طريقتنا في قاعدة الضرب ايضا نتوصل الى نتيجة 4/5 في مثال واحد على فرض واحد. الآن سيشير مرة عليه يقول بأنه هذا هو مبدأ الاحتمال العشري يتطابق مع قاعدة الضرب، لكنه في تقييم قيمة احتمال سلبية الانضباط ليس مجال قاعدة الضرب، بل مجال قاعدة الحكومة البديهية الإضافية الثالثة. سبقا قلنا في الأبحاث الماضية أنه قاعدة الضرب لا تتم دائما في كل علمين إجماليين بل مؤثرين في طرف واحد، يعني في كل علمين إجماليين يوجد تنافي بين بعض القيم الاحتمالية لهذا وبعض القيم الاحتمالية لذلك، بل هناك موارد بعض الموارد رغم أننا نجد فيها أنه يوجد لدينا علمان إجماليان ويوجد تنافي بين بعض القيم الاحتمالية الحاصلة من هذا العلم الإجمالي مع بعض القيم الاحتمالية الناتجة من ذات العلم الإجمالي. بالرغم من ذلك لا يصح أن نضرب هذا في ذاك ونقصر على العلم الإجمالي الثالث ونحدث الأطراف الممتنعة، بل بدلا عن ذلك نجد لأن أحد العلمين الإجماليين يؤثر على العلم الإجمالي الآخر من العلم، لأننا إذا قمنا بعملية الضار في هذه الطريقة التي قلناها لكان هذا يعني أن كل من العلم الإجماليين يؤثر بتغيير نتائج العلم الإجمالي الثاني. إذا قمنا بعملية الضرب يعني هم هذا العلم الإجمالي تصرفنا فيه وهم ذاك العلم الإجمالي تصرفنا فيه، يعني نتصرف في اثنين. قاعدة الضرب تؤدي إلى التصرف في نتائج كلا العلمين الإجماليين، بينما قاعدة الحكومة تؤدي إلى التصرف في نتائج أحد العلمين الإجماليين دون الآخر. أحد العلمين الإجماليين يغير من نتائج ذاك، لكن ذاك ما يغير من نتائج هذا، وهذا في بعض الحالات لا في جميع الحالات. لابد بأن نستذكر الحالة التي لابد فيها من تطبيق الحكومة لا تطبيق الضرب، حتى نعرف بأن مجال بحثنا هو من موارد قاعدة الحكومة لا من موارد قاعدة الضرب. ما هي الحالة التي أكد فيها السيد الشهيد رحمه الله عليه أن القاعدة المتبعة فيها هي الحكومة لا الضرب؟ الحالة التي تكون القاعدة المتبعة فيها هي الحكومة لا الضرب هي حالة ما إذا كان المعلوم بالإجمال في أحد العلمين الإجماليين بل كلي مقيد بقيد. إذا كان المعلوم بالإجمال، فأنت أصوليين وداسين أصول تعرفون المعلوم بالإجمال يعني شنو؟ حسب الاصطلاحات الأصولية تقدر تطبق لنا. إذا كان المعلوم بالإجمال، المعلوم بالإجمال دائما جامع كلي بين أفراد، مو شيء جامع كلي بين أفراد. إذا كان المعلوم بالإجمال يعني ذات الجامع الكلي بين الأفراد لأحد هذين العلمين الإجماليين عبارة عن كلي مقيد بغير، بحيث أن هذا الغير دخيل في المعلوم بالإجمال، وكان وجود هذا القيد في بعض الأفراد بلي غير مسلم غير مؤكد، وكان لدينا علم إجمالي آخر هو الذي يقيم احتمال وجود ذات القيد في بعض أطرافه. مثاله سبق أن مثلنا بهذا المثال أنه لو علمنا إجمالا بأنه إما زيد موجود في الدار أو خالد وهذا الموجود في الدار أبيض قطعا مقيد بهذا القيد، لأن لونه أبيض هذا المعلوم بالإجمال مقيد بهذا القيد، يوجد إنسان أبيض في الدار وهو إما زيد أو عم، فلا نعلم إجمالا بوجود زيد أو عم فحسب، بل نعلم إجمالا بوجود إما زيد وإما عم، وهو مهما كان سواء كان زيدا أو عم فهو أبيض مقيد بهذا القيد. هذا من ناحية. من ناحية أخرى نحن نعلم بأن لأن عامر أبيض اللون أو تقوى لدينا احتمال أن عامر أبيض اللون على أساس علم إجمالي آخر. العلم الإجمالي الآخر كان يقول بأنه أولاد أبو عامر مثلا أربعة منهم بيض وواحد أسود، فقيمة احتمال بياض عامر بل أربعة من خمسة. فهذا العلم الإجمالي الثاني يقوي من ماذا؟ يقوي من قيمة احتمال تواجد هذا القيد في هذا الطرف، يقوي من احتماله أو تواجد هذا القيد، أو يضعف من قيمة احتمال ذلك بأن يكون ماذا؟ بأن يكون مثلا هذا عامر أحد أولاد أبيه وأولاد أبيه أربعة من أجل سود واحد أبيه، فهذا العلم الإجمالي الثاني يضعف من احتمال انضباط هذا القيد على هذا الطرف. المهم أنه متى ما كان لدينا علمان إجماليان وكان المعلوم بالإجمال في أحد عالم العلم الإجماليين مقيدا بقيد وحصل لنا علم إجمالي آخر، ذاك العلم الإجمالي الآخر هو الذي يقوي احتمال او يضعف احتمال تواجد هذا القيد في بعض الاطراف. في مثال على العلم الاجمالي الثاني حاكم على العلم الاجمالي الاول، لانه العلم الاجمالي الثاني هو الذي يعلم قيمة احتمال طرفية هذا الطرف بدأت العلم الاجمالي الاول. نحن بلاج ما نتأكد من تواجد هذا القيد، ما نعرف طرفيته لهذا العلم الاجمالي، لان المحلول بالاجمال هو هذا الكلي المقيد بهذا القيد. فكل طرف كان مقيدا بهذا القيد فهو طرف لهذا العلم الاجمالي، واذا لم يكن مقيدا بهذا القيد فليس طرفا لهذا العلم الاجمالي. بما نعرف بان هذا طرف لهذا العلم الاجمالي او ليس طرفا لهذا العلم الاجمالي، العلم الاجمالي الثاني هو الذي يعرفنا بقيمه الاحتماليه. العلم الاجمالي الثاني هو الذي يعين لنا قيمه احتمال طرفيه هذا الطرف للعلم الاجمالي الاول او على طرفيته، لانه هو الذي يقيم لنا قيمه احتمال تواجد هذا القيد في هذا الطرف. العلم الاجمالي الثاني هو الذي يعين لنا قيمه احتمال تواجد هذا القيد في هذا الطرف. وقد قلنا بانه في حالتين تتم شرائط قاعدة الحكومة، وهنا بحثنا يدخل في الحالة الأولى من الحالتين. احنا بعد وين ضيق الوقت، بس احنا مضطرين فعلا هذا المقطع نكمله. في حالتين قلنا بأنه تتواجد شرائط انضباط الحكومة. الحالة الأولى التي هي محل بحثنا، هذه الحالة الأولى تنطبق على محل بحثنا، كانت عبارة عما إذا كان المعلوم بالإجمال في أحد العلمين الإجماليين مقيدا بقيد، فهذا القيد بلي موجود في أحد طرفي العلم الإجمالي قطعا ومشكوك الوجود في الطرف الآخر، مشكوك الوجود في الطرف الآخر، فهذا القيد بالنسبة إلى الطرف الذي هو موجود فيه قطعا يعتبر لازم أعم. يعني شنو يعتبر لازم أعم؟ يعني هذا القيد موجود في هذا قطعا وربما يوجد في غيره أيضا، لازم أعم. القيد موجود في أحد الطرفين قطعا وربما هو موجود في الطرف الثاني أيضا، لكن ليس لدينا أي معلومات عن تواجد هذا القيد في الطرف الآخر أو عدم تواجده إلا من خلال علم إجمالي ثاني. مثلا في هذا المثال الذي مثلناه أنه إما ذيل موجود في الغرفة أو عامر، إذا افترضنا أنه مقيد، المعلوم بالإجمال مقيد بقيد الأبيض والزيادة، وعلمنا بأن زيد أبيض ولم نعرف أن عامر أيضا أبيض أو غير أبيض، زيد أبيض قطعا، إحنا ندري زيد موجود في الغرفة أو عامر، وأي منهما كان موجود فهو أبيض قطعا، المعلوم بالإجمال مقيد المقيد الأبيضية، لكن هذا القيد موجود في زيد قطعا بل ولا نعرف انه علم هو موجود في عام ايضا او لا. فاذا حصل علم اجمالي اخر بتقييم قيمه احتمال ان يكون عام مقيدا بنفس هذا القيد او لا، ان يكون ابيض او لا، ذاك العلم الاجمالي الاخر سيكون حاكما على هذا العلم الاجمالي. يعني يقدم لنا طرفيه عام، لا من اللي عام طرف لهذا العلم الاجمالي او ليس طرف، ان كان ابيضا فهو طرف لهذا العلم الاجمالي، والا فليس طرفا لهذا العلم الاجمالي. اذا فلمعرفه ان عام هل هو طرف لهذا العلم الاجمالي او ليس طرفا لهذا العلم الاجمالي، لابد وان نرجع الى العلم الاجمالي الاخر الذي يقيم لنا قيمه احتمال بياض عام، يعين لنا قيمه احتمال بياض عام. ففي هذه الحالة العلم الإجمالي الثاني يكون حاكما على العلم الإجمالي الأول. وهذه الحالة بل تتلخص في أنه إذا كان المعلوم بالإجمال مقيدا بقيد وهذا القيد لازم أعم لأحد الطرفين وغير معلوم التواجد في الطرف الآخر، لازم أعم لأحد الطرفين يعني هو موجود فيه وهو موجود في غيره أيضا، ولا يعرف وجوده أو عدم وجوده في طرف آخر. والعلم الإجمالي الثاني هو الذي يقيم لنا قيمة احتمال تواجده أو عدم تواجده في هذا الطرف الآخر. هذه الحالة، هذه الحالة الأولى من الحالتين اللتين تتوفر فيهما شرائط قاعدة الحكومة. هذه الحالة تنطبق على بحثنا، وذلك باعتبار أنه عندنا في بحثنا علمان إجماليان. العلم الإجمالي الأول أنه بل إما بل أنه سبب باء، إما هو أليف أو تاء أو جيم، هل نفترض أسباب هنا سيد يمثل لطرف الأسفل على إثار ما إذا احتملنا وإذا علمنا إجمالا بأن سبب باء إما أليف أو تاء أو جيم، هذا علم إجمالي ثلاثي الأطراف. ولكن بعد أن قمنا بالتجربة ورأينا بأنه متى ما تحققت أليف تحقق باء في تجربتين، هذان التجربتان تجعلان معلومنا بالإجمال مقيدا بغير، وهو قيد أنه السبب لباء صحيح أنه واحد من هذه الثلاثة، لكن مقيد بغير توفره في هاتين التجربتين أن هذا السبب سواء كان ألف أو تاء أو جيم فقد كان متواجدا في كلتا هاتين التجربتين. إذا فمعلومنا بالإجمال ليس هو الجامع المطلق بين أليف وتاء وجيم، بل معلومنا بالإجمال هو الجامع بين أليف وتاء وجيم مقيدا بأنه اقترن بباء في كلتا هاتين التجربتين. هذا الجامع مقيدا بأنه قد اقترن بباء في كلتا هاتين التجربتين، مقيدا بهذا القيد هو صار هذا الجامع معلوما بالإجمال. إذا معلومنا بالإجمال مقيدا بهذا القيد، معلومنا بالإجمال هو الجامع بين أليف وتاء وجيم مقيدا بأنه قد تواجد مقترنا بباء. أو بل استتبعه باء استتبعته في الوجود. هذا هو القيد الملحوظ في المعلوم بالإجمال. احنا كيف نعرف ان هذا القيد موجود في كل هذه الأطراف الثلاثة او غير موجود؟ هذا القيد بالنسبة الى أليف موجود قطعا، هذا مثل الميار الذي كان موجودا في زيد قطعا، هنا هذا القيد موجود في أليف قطعا، لكنه هو لازم الأعرف لأنه ربما يكون موجودا في غير ألف أيضا، كما أنه أليف اقترن بباء في هاتين التجربتين ربما يكون في علم الله تاء أيضا موجودة في كلتا التجربتين وإن لم نلحظها، ربما تكون جيم موجودة في كلتا التجربتين وإن لم نلحظها. إذن فهذا القيد لازم أعم بالنسبة إلى أحد أفراد هذا العلم الإجمالي وغير معلوم الحصول بلحاظ الطرفين الآخرين لهذا العلم الإجمالي، يعني بلحاظ الطرف الثاني والثالث، بلحاظ تاء وجيم، بلحاظ تاء وجيم هذا القيد غير معلوم التواجد. بما نعرف تواجد او عدم تواجد التراث، عفوا على تواجد او عدم تواجد هذا القيد بلحاظ كل من تاء وجيم بالعلم الاجمالي الثانوي، وهو العلم الاجمالي الذي يقدم لنا تواجد او عدم تواجد كل من تاء وجيم في هاتين التجربتين، عندنا علم اجمالي من 16 فرق، لان تاء اما موجوده او غير موجوده في التجربه الاولى، وعلى كلا التقديرين اما موجوده او غير موجوده في التجربه الثانيه، هذه اربعه، وعلى كل تقدير من هذه التقادير الاربعه جيم اما موجوده او غير موجوده في التجربه الاولى، واما موجوده او غير موجوده في التجربه الثانيه، أربعة في أربعة 16. العلم الإجمالي الثاني مكون من أطراف من 16 فرق، من 16 فرق. هذا العلم الإجمالي من 16 فرق هو الذي يقيم لنا قيمة احتمال تواجد هذا القيد أو عدم تواجده في بعض الأطراف هذا العلم الإجمالي، وبالتالي هذا العلم الإجمالي الثاني حاكم على العلم الإجمالي الأول، لأن هذا العلم الإجمالي الثاني هو الذي يعين مدى يعني قيمة احتمال طرفية هذين الطرفين بالعلم الإجمالي الأول. لولا هذا العلم الإجمالي الثاني لما كنا نعرف أن تاء وجيم هل هما من يتواجد فيهما القيد أو لا يتواجد فيهما القيد، بأي مستوى من قيمة احتمالية يتواجد هذا القيد وبأي مستوى من قيمة احتمالية لا يتواجد القيد. العلم الإجمالي الثاني هو الذي يفهمنا ويعرفنا بأنه بأي مستوى وبأي قيمة احتمالية يتواجد القيد في هذين الطرفين وبأي قيمة لا يتواجد. وهذا العلم الإجمالي الثاني عندما نلحظه نجد بأنه يضعف قيمة احتمال تواجد القيد في هذين الطرفين، هذا العلم الإجمالي 16 طرف يضعف قيمة احتمال تواجد القيد في هذين الطرفين ويقوي سببية أليف. وهذا بهذه الطريقة يعني لتطبيق هذه قاعدة الحكومة نعرف بأنه سيقوى قيمة احتمال سببية أليف لباء أكثر من تطبيق طريقة الضرب أو طريقة مبدأ الاحتمال العكسي. ولهذا في هذا المثال لا بد أن نحسب أنه بتطبيق قاعدة الحكومة نستنتج قيمة احتمال سببية أليف لباء بأي كسر، الكسر الذي نستنتجه بتطبيق قاعدة الحكومة، الكسر الذي نستنتجه لقيمة احتمال سببية أليف لباء، وما هو الكسر الذي نستنتجه لقيمة سببية أليف لباء بقاعدة الضرب الذي يساوي قاعدة مبدأ الاحتمال العكسي. ففي هذا المثال يبقى علينا الآن عندها الوقت، لكن يبقى علينا إن شاء الله في الدرس القادم أن نطبق على هذا المثال. يا مثال ما إذا كانت الأسباب المحتملة هي ثلاثة، إما أليف أو تاء أو جيم، والتجارب التي قمنا بها اثنان تجربتان. في هذا المثال لا بد وأن نطبق قاعدة الحكومة لنعرف بقاعدة الحكومة ستكون قيمة احتمال سببية ألف لباء يساوي أي كسر، ونطبق قاعدتي مبدأ الاحتمال العكسي والضرب اللتان هما متساويان في نتائجهما، لكي نعرف بأنه هل أن تطبيق قاعدتي مبدأ الاحتمال العكسي أو الضرب يكون نتيجتها أكبر أو تطبيق قاعدة الحكومة نتيجتها أسباب، وسنعرف بالتطبيق بالحساب الرياضي سنعرف بأن الكسر الذي ننتهي إليه لتعيين قيمة سلبية الانتباع بقاعدة الحكومة أكبر من الكسر الذي ننتهي إليه بتطبيق قاعدتي نبدأ الاحتمال العكسي أو الضرر. وبالتالي نعرف بأنه أنبلي بتطبيق قاعدة الحكومة التي هي الصحيحة يكون سلبية الانتباع أقوى من تطبيق قاعدة مبدأ الاحتمال العكسي أو الضار. ومن هنا يظهر خبر مبدأ الاحتمال العكسي، يعني مبدأ الاحتمال العكسي ما رح يعطينا القيمة الاحتمالية الصحيحة، القيمة الاحتمالية الحقة التي تناسب سلبية الاتباع، والقيمة الاحتمالية الصحيحة التي لا بد وأن نتوصل إليها هي التي نتوصل إليها عن طريق الحكومة، لا عن طريق مبدأ الاحتمال العكسي. عن طريق الحكومة ستكون النتيجة أقوى، يعني سوية الاتباع ستكون أقوى. وهذا الحاجة إلى أن نحسب هذا ونحسب ذاك، وهذا ما لم يبقى له مجال وقت، وسنوضح ذلك إن شاء الله في الدرس القادم. إذا عندنا من باقي الصور الستة عشر ست صور ليست تاء وجيم معا موجودتين في ستة تجربتين، إما تاء ما موجودة في ستة تجربتين أو جيم موجودة في ستة تجربتين، في أسلاف من عدها تاء ما موجودة في ستة تجربتين يعني على قصد في واحد من عدها، وإسلاف من عدها جيم ما موجودة في ستة تجربتين. هذه الصور الست أيضا بصالح سلبية أليف، لكن لا قطعا لا بصورة يقينية، بل بنسبة 50% بنسبة احتمال النصف، لأنه في هذه الصور الستة في إثبات من عدها السبب إما أليف أو تاء، وفي إثبات من عدها السبب إما أليف أو جيم. إذن هذه الصور الست بصالح سببية أليف لباء بنسبة النصف، لأنه في هذه الصور الست يدور الأمر بين أن يكون السبب إما أليف أو شيء آخر بدلا عن أليف، ذات الشيء الآخر في ثلاثة من عدد هو ساق، في ثلاثة من عدد هو جي، مهما كان شيء واحد مو شيئين، بينما الأمر بين ثلاثة أشياء، بل يدور الأمر بين شيئين بين سببين أحدهما أليف والآخر في ثلاثة من عدد ساق وفي ثلاثة من عدد جي. إذن هذه الصور الست أيضا بصالح سلبية أليف لباء، لكن لا بصالحه قطعا بل بصالحه بنسبة النصف. إذن ماذا نقول؟ نقول بأنه حصلنا على قيم احتمالية أخرى بصالح أليف بالإضافة إلى ما حصلنا عليه سابقا من 9 على 16، بالإضافة إلى ذلك حصلنا الآن من القيم الاحتمالية بصالحين سلبية أليف نسبة 6 على 12، شوف الكتابة 6 على 12 مضروبة في نصف بلي 16، 6 على 16 مضروبة في 1 على 2 فلاحظوا إلى حد الآن ايش حصلنا من القيم الاحتمالية بصالح أليف بصالح سلبية أليف لباء؟ حصلنا في البداية 9 على 16، ادخلنا بأنه 9 من هذه الأضعاف 16 9 من حجم كلها بصالح سلبية أليف لباء قطعا، فهذه بنسبة 9 على 16 صار بصالح سلبية أليف. وستة من عده من الستة عشر أيضا بصالح ثلاثية أبيب لضع، لكن لا بنسبة اليقين بل بنسبة النصف. إذن ستة على ستة عشر مضروبا في نصف. قال هذا الظرف الخليبين مزدهي حتى يتبه صار عنده شنو؟ تسعة على ستة عشر زائدا تشديد زائدا ستة ستة على ستة عشر مضروبا في واحد على اثنين. بعد ايش عندنا؟ عندنا صورة واحدة بعد لأن ستة عشر تسع صور عندنا لاحظناها وستة عم لاحظناها، ايش بتصار؟ صار خمسة عشر. بعد عندنا شنو؟ صورة واحدة حتى تصير ستة عشر صورة. هذه الصورة الواحدة هي صورة تواجد تاء في جلدة تجربتين والجين في جلدة تجربتين. هذه الصورة الواحدة ولا؟
بلين؟
احنا العلم الإجمالي ستة عشر شنو أقلنا؟ ستة عشر صورة شنو أقلنا؟